بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم قصص وآثار في فضائل القرآن الكريم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى الشريف. والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الثاني، قصص وآثار في فضائل القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المادة الجليلة العظيمة الكريمة، فضائل القرآن العظيم. قال تبارك وتعالى:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.
ورد في فضل سورة الكهف عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع، يعني حقر حاله تارة وعظم شأنه أخرى، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ظنناه قادم في طائفة النخلة أماما. فلما رحنا إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النهار عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافئة أي ظاهرة بارزة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن أحد قريش، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. وقد ورد في سورة الكهف قصة جليلة صاحبها الإمام الكبير ابن دقيق العيد، وهو محمد بن علي ابن وهب المنفلوطي المالكي ثم الشافعي، تقي الدين ابن دقيق العيد، نزيل القاهرة، الذي ولد بينبع سنة 25 و600، وكان إماما عظيما كبيرا، وقيل إنه مجدد 100 السابعة، والله تعالى أعلم. هذا الإمام يحكي عنه الأمير سيف الدين الحسامي، قال: خرجت يوما إلى الصحراء فوجدت ابن دقيق العيد في القبور واقفا يقرأ ويدعو ويبكي، فسألته فقال: صاحب هذا القبر كان من أصحابي وكان يقرأ علي، فمات فرأيته البارحة فسألته عن حاله فقال: لما وضعتموني في القبر جاءني كلب كالسبع وجعل يروعني، نسأل الله السلامة والعافية، فارتعبت، فجاء شخص لطيف في هيئة حسنة فطرده وجلس عندي يؤنسني، فقلت من أنت؟ فقال أنا ثواب قراءتك سورة الكهف يوم الجمعة. سبحان الله العظيم، تلك رؤية جليلة يستأنس بها ويستدل بها أيضا على عظمة سورة الكهف، وحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واضح فيها، والله تعالى أعلم. وآية أخرى من الفضائل:
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. وفي زيادة أن رجلا قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه آية جليلة، فينبغي للعبد إذا وقع في ضائقة أو في بلاء أن يكثر من تردادها. سورة ياسين. صدر سورة ياسين فيها فضيلة جليلة، وهي الآية الكريمة، قوله تعالى:
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
في السيرة، الحدث المشهور الذي تعرفونه جميعا معشر الإخوة والأخوات، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحاط به في بيته ثلة من صناديد قريش الفجرة، يريدون قتله بأبيه وأمه صلى الله تعالى عليه وسلم. فيقول محمد بن كعب القرظي: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على بابه، يعني أبو جهل: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، نسأل الله السلامة. وأخذ الله تعالى أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة ياسين:
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
حتى فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي فضل هذه الآيات قصة عجيبة جليلة ذكرها الإمام القرطبي حيث جرت له نفسه رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر في تفسيره بعض الآيات التي يحفظ الله تعالى بها قارئها، وذكر على ذلك قصصا وأمثلة في قوله تعالى:
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
فذكر بعض القصص والآثار ثم قال: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومقام علي رضي الله تعالى عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله، يعنون شيطانا، وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. سبحان الله، هذه قصة جليلة حيث قرأ الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن بنية صالحة جليلة، وهي أن يستره الله تبارك وتعالى عن أولئك الكافرين، فستره الله تعالى عن ذينك الفارسين الذين أراد قتله حتى شك أنه شيطان، لأنهم رأوه ثم خفي عنهم بعد ذلك. وهذه من الفضائل الجليلة العظيمة لسورة ياسين، وهي مشهورة عند العوام شهرة عظيمة، ويعرفون فضلها معرفة جليلة، وإن كان قد ورد فيها بعض الأحاديث التي لم تثبت ثبوتا صحيحا. وهذه قصة أيضا تدخل في باب قصة القرطبي رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكر أن رجلا قتل رجلا خطأ، وكان ولي المقتول يتوهم أنه قتله عمدا، وكان يطلب قتله، فقال له بعض الصالحين: إن كنت صادقا في مقالتك فقرأ سورة ياسين قبل خروجك من منزلك، ثم اخرج عليه فإنه لا يراك لأنه ظلمك. فكان الرجل يقرأها قبل خروجه من منزله ويخرج فلا يراه طالبه في طريقه. سبحان الله، وهذه القصة تدل على فضل عظيم لصدر سورة ياسين، خاصة الآية:
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
والله تعالى أعلم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر في فضلها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المانعة، فهي المانعة بإذن الله من عذاب القبر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وتبارك، وحسبك بذلك من فضيلة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأها كل ليلة بأبي هو وأمي.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
عن نوفل الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. سبحان الله. إذن ينبغي أن نقرأ كل ليلة معاشر الإخوة والأخوات قبل أن نرقد قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة، ثم ننام عليها فإنها براءة من الشرك. نسأل الله تعالى أن يبرئنا وإياكم من الشرك كله، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا تعلم. هذا والله تعالى أعلم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
السور الثلاث: الإخلاص والفلق والناس، وهي تسمى المعوذات، ورد في فضائلها أحاديث، وورد في فضل سورة الإخلاص منفردة أحاديث، وورد في فضل سورتي الفلق والناس مجتمعتين أحاديث. فمن الأحاديث التي ذكرت فضائل السور الثلاث مجتمعة ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: من قرأ بعد الجمعة الحمد أي الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا في مجلسه حفظ إلى الجمعة الأخرى. وأسماء لا تقول ذلك من عندها، إذ لابد أنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول الإمام وكيع: فجربناه فوجدناه كذلك. ينبغي إذن إذا صلينا الجمعة أن نقرأ الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد سبع مرات سبع مرات لكل سورة حتى نحفظ إن شاء الله تعالى إلى الجمعة الأخرى. وما ورد أيضا في فضائل تلك السور الثلاث، ما جاء عن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، قلت: يا رسول الله وما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وهذا فضل جليل. ومما ورد في فضائل السور الثلاث مجتمعة أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويقرأ قل هو الله أحد ويعوذها بالمعوذتين. ومما جاء في فضائل السور الثلاث مجتمعة أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم نفث فيهما. والنفث بين النفخ والتفل، أي يخرج مع ريق خفيف، يقرأ المعوذات ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وكان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح عنه بيده. فلما مرض مرضه الذي مات فيه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينفث على نفسه، فلما اشتد وجعه جعلت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه، وفي رواية بيمينه رجاء بركتها لأنها كانت أعظم بركة من يدي، وكان يأمرني أن أفعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. في هذا الحديث إذن يستحب التداوي بالمعوذات، وأيضا في الحديث الذي قبله فيه استحباب التداوي بالمعوذات حيث لدغت العقرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فضل سورة الإخلاص:
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، يعني لا ترى أنك تكتفي بها حتى تقرأ معها سورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. الله أكبر. وحديث آخر قريب من روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الله أكبر. رزقنا الله تبارك وتعالى حبه. ومن فضلها الباهر ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ من السحر، والسحر قبل الفجر، قل هو الله أحد كلها، يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يراها قليلا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وحديث آخر مماثل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: احشدوا، أي اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: هذا خبر جاءه من السماء، فذلك الذي أدخله، يعني قبل أن يقرأ ثلث القرآن. ثم خرج إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني قد قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإنها تعدل ثلث القرآن. وهذه فضيلة جليلة ومنقبة عظيمة لهذه السورة، ليس لغيرها من السور مثلها، فاسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. والآن أذكر لكم فضل المعوذتين مجتمعتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ يعني المعوذتين، ثم قرأهما: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. وعن عقبة بن عامر أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، والجحفة قريب من رابغ، والأبواء على طريق المدينة، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. وبين أقود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، يعني لحظة، ونزلت وركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي. فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم اردده علي، يعني اجعله يقول مرة أخرى قل. فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم قال عند ذلك: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، فلم يرني سررت بهما جدا، يعني أنه رضي الله تعالى عنه ما ظنهما شيئا كبيرا. فلما نزل لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما في الصبح للناس، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت، صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل من اليهود. وقصة سحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنكرها بعض العلماء وبعض العقلانيين منهم، وهي ليست محل إنكار، فإنه بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت في الصحيح أنه سحر، وسحر في الجانب البشري منه. تقول عائشة: يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيه، يعني لا يمكن أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الرسالة أبدا، ولا في جانب التشريع أبدا، فهو معصوم بأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يسحره أحد أو أن يؤثر في تبليغه أحد. فالله تعالى قال: والله يعصمك من الناس. لكنه سحر في الجانب البشري، يظن أنه أتى أهله ولم يأتهم، فأمر طبيعي ما يحتاج إلى ذلك الإنكار الذي قام به كثير من العقلانيين. فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا، والسحر في بئر فلان. قال: فأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليا فاستخرجوها فجاء بها. قال: فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. قال: فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، وهذا من كريم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم وعظيم صفحه وعفوه صلى الله تعالى عليه وسلم. وها هنا قد انتهيت إلى ذكر فضائل لسور وآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وسوف أذكر الآن بعض المجربات لبعض آيات سور القرآن العظيم. فمن ذلك أيها الإخوة الكرام ما قاله الشيخ الإمام أبو القاسم القشيري رحمة الله تعالى عليه، حيث ذكر أن ولدا له مرض مرضا شديدا حتى أشرف على الموت، فاشتد عليه الأمر. قال: فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام، فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتبهت أفكر فيها، فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله تعالى:
ويشفي صدور قوم مؤمنين،
وقوله تعالى:
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة،
وقوله تعالى:
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس،
وقوله تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
وقوله تعالى:
وإذا مرضت فهو يشفين،
وقوله تعالى
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
قال فكتبتها ثم حللتها بالماء وسقيته إياها فكأنما نشط من عقال يعني قام وما به وجع أبدا.
قصص وآثار في فضائل القرآن من دار البلاغ.
أذكر لكم الآن أيها الإخوة والأخوات أدعية قرآنية مجربة نافعة وفيها فضل عظيم. ومن المجربات في هذا الباب ما جاء في كتاب مصباح الظلام لأبي عبد الله بن النعمان، فقد ذكر أن العزيز بالله اعتقل الشريف ابن طباطبا، والشريف ابن طباطبا هو عبد الله بن أحمد بن علي الحسني المدني ثم المصري. يقول عنه الذهبي كان محتشما صالحا للخلافة، توفي سنة 48 و300 رحمة الله تعالى عليه. العزيز بالله الفاطمي الخبيث أكرمكم الله اعتقل هذا الشريف ووكل به، فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في منامه فقال له وكل بك العزيز؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأين أنت عن الخمس التي لا تحجب عن الله يفرج الله عنك بها؟ قال فقلت يا رسول الله وما هي؟ قال قوله تعالى
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
وقوله تعالى
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقوله تعالى
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
وقوله تعالى
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
وقوله تعالى
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
قال فانتبهت وقد حفظت ذلك فلما أصبحت أطلق سبيلي فعرفت بركة الخمس الآيات. ومن هذا الباب كذلك ما قاله جعفر بن محمد الصادق رحمة الله تعالى عليه وكان أحد أعلام السلف توفي سنة 48 و100 قال عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
والله تعالى يقول
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر.
وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول
لا إله إلا أنت سبحانك إني الظالمين.
والله تعالى يقول:
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
وعجبت لمن خاف شيئا كيف يذهل عنه أن يقول:
حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله تعالى يقول:
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
وعجبت لمن كويد من الكيد يعني وعجبت لمن كويد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول:
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
والله سبحانه وتعالى يقول:
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول:
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
وهذه مجموعة من الآيات تفيد في الشفاء من السحر بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وفضله. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام بعضها فيه آثار وبعضها ليس فيه آثار، أي مأثورة عن الصحابة أو التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكنها مجربة في الشفاء من السحر. فمما ورد فيه آثار عن ليث بن أبي سليم رحمة الله تعالى عليه أنه قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. قوله تعالى:
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
وقوله تعالى:
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
وقوله تعالى:
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
ومما ورد في هذا الباب أيضا ما ذكره المحدث العالم صديق حسن خان القنوجي البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الدين الخالص، ناقلا عن المحدث الدهلوي الكبير الشيخ أحمد ولي الدين في كتابه القول الجميل، حيث قال: 33 آية تنفع من السحر وتكون حرزا من الشيطان واللصوص والسبع. وهذه الآية سيذكرها رحمة الله تعالى عليه في بعضها آثار مأثورة عن الصحابة والتابعين. قوله تعالى:
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وقوله تعالى:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وقوله تعالى
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وقوله تعالى
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقوله تعالى
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب.
وقوله تعالى
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
وقوله تعالى
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وقوله تعالى
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
ثم قال رحمه الله تعالى فهذه هي الآيات المسمات ب33 آية وكان والدي يزيد عليها الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين ويأخذ من أول السورة قل أوحي إلي إلى قوله تعالى شططا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. ومما ورد مما هو في حكم المأثور عن عكرمة رحمة الله تعالى عليه مولى ابن عباس قال بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه. فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل. فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب. ثم إن المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين فقال أخبرني على أي آية نمت. قال على هذه الآية
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وهذه القصة من عكرمة رحمة الله تعالى عليه تدل على فضل لهذه الآية. نعم، ليس هو مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن هذا مما هو في حكم المأثور، ليس بمأثور لكن يدخل ضمن المأثور عن التابعين، ولعله رواه عن أحد الصحابة، والله تعالى أعلم. والآن أيها الإخوة والأخوات آتي إلى شيء من المجربات، والمجربات أيها الإخوة والأخوات هي بعض ما فتح الله تبارك وتعالى على بعض عباده، آيات يتلونها يذكرونها يظنون أنها تصلح لهم وتنفعهم في فك السحر أو في الشفاء من الأمراض المتعددة أو في سهولة نزول الجنين من بطن الحامل أو سوى ذلك مما يريدون التسهيل والتيسير فيه، فيقرؤون بضع آيات تفيدهم إن شاء الله تعالى. هذه المجربات حكمها أنها جائزة إن شاء الله، فمن جرب شيئا فنفعه من كتاب الله تبارك وتعالى فليتمسك به، ومن دل الآخرين على شيء جربه فنفعه فهو يدلهم على عمل صالح إن شاء الله، ويدلهم على آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله تعالى فيه الشفاء المبين، وفيه العصمة، وفيه الهدى، كيف لا وهو كلام المولى جل جلاله. فالمجربات إذن لا شيء فيها، وقد وردت عن طائفة من السلف كما سأذكر لكم الآن إن شاء الله تعالى. هذا رجل من السلف يقول: كنت أرى في داري، يعني يرى الجن، فقيل له، نودي من قبل أولئك الجن: يا أبا النضر تحول عن جوارنا. قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، أعلام من أعلام السلف رحمة الله تعالى عليهم، فكتب إلي المحاربي أن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، يعني الحبل ينزل إلى البئر فيقطع، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء، ثم تكلموا بهذا الكلام، كلام سيأتي الآن أذكر لكم، فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر: فأخذت تورا من ماء، وعاء من ماء، ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي: يا أبا النضر أحرقتنا، نحن نتحول عنك. وهو: بسم الله أمسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن كل معلن أو مسر، من شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
وهذه القصة أيها الإخوة الكرام تدل على فضل هذه الآيات الأول من سورة الصافات، وإن كان ليس فيها شيء يرفع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصح فيما أعلم والله تعالى أعلم، لكن يدل على فضل فيها مجرد، ينبغي للعاقل إن وقع في شيء من ذلك أن يجرب هذه الآيات والله تعالى أعلم. هذا وقد ذكر الحافظ الكبير ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطب النبوي طائفة من هذه المجربات، فنقل عن المروزي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: بلغ أبا عبد الله أني حممت، أصبت بالحمى. وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ابن حنبل. بلغ أبا عبد الله أني حممت فكتب لي من الحمى رقعة فيها بسم الله وبالله محمد رسول الله،
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الخلق آمين. وهذه أيضا آيات جربت لعسر الولادة. قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد أي بن حنبل قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، والجام وعاء، يكتب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث فيه ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يكتب للحامل إذا عسرت عليها ولادتها في وعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، ويكتب قوله تعالى:
الحمد لله رب العالمين،
وقوله تعالى:
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها،
وقوله تعالى:
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
يقول المروزي أيضا أبو بكر يقول: إن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: قل له يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد، يعني يكتب لهم ما سردت عليكم آنفا. وأيضا من المجربات إذا عسرت ولادة المرأة أنه يكتب في إناء نظيف بشيء طاهر قوله تعالى:
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه قال: كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يكتب على جبهة من أصيب بالرعاف:
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر.
وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في وجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون.
وإن شاء كتب قوله تعالى
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
وذكر أيضا رحمة الله تعالى عليه أن يكتب للخراج الذي يخرج الدمل هذا قال يكتب عليه قوله تعالى
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
انتهى بعض النقل الذي نقله شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطب النبوي. وهذا كله يا إخوة والأخوات يدخل في حكم المجربات التي ذكرت لكم حكمها آنفا، وأنه لا بأس به بل هو مستحب إن شاء الله تعالى إن أراد صاحب تلك المجربات أن ينفع الناس وأن يأخذ بقوله تعالى
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وقد ذكر لي بعض الصالحين أنه كان يقرأ قول الله تبارك وتعالى خاصا قول موسى عليه الصلاة والسلام
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
يقرأ هذه في الملمات التي تنزل به فيوفقه الله تبارك وتعالى وييسر له أمره، وهذا أيضا مجرب نافع. وبعض الناس يقرأ سورة الضحى لرد الضالة التي تضل عنه أو ليتذكر شيئا نسيه، وهذا أيضا من باب المجربات التي لا آثار فيها لكنه لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان إذا نزلت به ملمة يقول يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فهو بهذا يستعين الله تبارك وتعالى على ما نزل به من الملمات والمصائب، وهذا أيضا من المجربات النافعة ولا بأس بالأخذ به إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. هذا يا إخوة الكرام الأحباب ما تيسر لي من ذكر فضائل القرآن خاصة وعامة وذكر بعض فضائل الآيات والسور التي جرت على ألسنة كثير من السلف من صحابة وتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا. هذا الذي تيسر لي، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة وأن يجعله سائقا لنا إلى جناته جنات النعيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-12-47، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 535-6686، فاكس رقم 5357797، كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط.